الأمة أمة الإسلام. قال: وعمارتها على نوعين، بالطين ومواد البناء، يعني بالبناء لها والتشييد لها، وهذه العمارة وسيلة وليست غاية، يعني وسيلة لعمارة المسجد وليست غاية، وإنما هي وسيلة. والعمارة الثانية وهي الغاية، يعني الغاية العظمى من بناء المساجد، هي عمارتها بعبادة الله عز وجل وذكره والقيام بطاعته جل وعلا. قال: وهي الغاية، والعمارة الثانية وهي الغاية، عمارتها بالطاعة وذكر الله عز وجل، ولهذا قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني أنه لا يعمر مساجد الله إلا أهل الإيمان الذين آمنوا بالله وبرسله وبما أعد الله لهم في الآخرة، وممن يحب الصلاة ويحب الزكاة. فهذا الذي يفرح ببيوت الله عز وجل ويفرح بعمارتها ودخولها. قال: فحصر عمارتها على هذا النوع من الأعمال، لأنه هو الغاية وهو المقصود، فليس المقصود من بناء المساجد المفاخرة والمباهاة والفن المعماري كما يقولون، أو الفن الإسلامي. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان أنهم يشيدون المساجد ويتفاخرون فيها ويقل عمارها، يقل عمارها، يعني تجي المسجد ما شاء الله قد يكفي 5,000 10,000، والذي لا يدخلونه إلا 100، يعني عدد قليل. تجي المساجد مزينة مزخرفة و لا يدخلها إلا القليل، وتجد أحيانا مساجد يزينونها قيمة المسجد هذا قد يبنى به 5 مساجد. مرة دخلنا مسجد صغير، قال لنا إمامه قال أنه كلف 650,000، 650,000، والمسجد لا يتجاوز ممكن 4 في 5، وهذا لا شك أنه من الإسراف ومن تبذير الأموال بلا فائدة، فيكفي أن يبنى المسجد بلا تشييد وزخرفة وبلا مفاخرة ولا مباهاة. وبعضهم اليوم يبدأ يعني المسجد وجاب النقوشات وجاب أصحاب الزخرفة وأصحاب يعني هذه الأشياء التي وجدت الآن من الزخرفة في الأبواب والزخرفة في الجدران، تكلف أحيانا أكثر من بناء المسجد. وإنما بنيت المساجد لعبادة الله، ليست لأجل المباهاة والمفاخرة والتعالي بأننا فعلنا كذا وأن مسجدنا كذا كما نرى من بعض الجهال، هداهم الله. قال: كل هذه أمور لا قيمة لها ولا اعتبار لها، ومن كان هذا قصده فإنه ليس من عمار المساجد. أما من بناها وأنفق عليها ابتغاء وجه الله ولأجل أن تكون عونا المسلمين ومأوى للمسلمين لأداء العبادات فيها، ففيها لأداء العبادات فيها، فقصده حسن وعمل صالح. وقد جاء في الحديث: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فيلاحظ قوله بني لله، يعني أن يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى ونيته وجه الله، لا يكون قصده المفاخرة أو المدح أو الثناء أو تخليل الذكر كما يقولون. ولذلك استحب بعض أهل العلم أن الذي يبني مسجدا لا يسميه باسمه، وإنما يسميه باسم أحد من الأعلام، من السلف، من الصحابة، من التابعين، من الصالحين الذين سبقوه، من العلماء الذين سبقوه، ولا يسمي باسمه حتى يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل، لا يدخل عليه العجب ولا يدخل عليه الرياء يبطل عمله ولا شيء من ذلك. قال: هذا كله عمل باطل مهما أنفق فيه من الأموال. أما من بنى لله مسجدا بنية خالصة فهذا من أفضل الأعمال، وهو الذي يبني الله له بيتا في الجنة، وإن كان بناؤه ليس فيه مبالغة وتفخيم. لو بنى مسجدا يأوي المسلمين ولو كان ببناء متواضع فقد كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، وهو أول مسجد أسس على التقوى هو ومسجد قباء، وكان بناؤهما بالحجارة وجذوع النخل، فالأعمدة من جذوع النخل، والحيطان من الحجارة، والسقف من الجريد والسعف. وهكذا كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بنائه وتأسيسه لمسجده عليه الصلاة والسلام، وكذلك مسجد قباء كان فيه تواضع، كانت بالحجارة وبجذوع النخل، ولم يكن فيه شيء من التكلم، مع أنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله له أن يأتي من الشام بما يعني يريد أن يعمر به مسجده يزينه لاستطاع، لكن إنما بنيت المساجد لعبادة الله ليست للزخرفة ولا للمباهاة. فهكذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وجد فيه بعد ذلك من في بداية الدولة الأموية، وكذلك وجد قبل ذلك وجد بعد ذلك إلى يومنا هذا، فهذا أمر لا يقره دين الإسلام، وإنما هذا من صنع الملوك والحكام، ويعني يقصدون بذلك تزيين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل لا يقره النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يهدي جهال المسلمين إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وكذا وكان إذا نزل المطر ينزل على الأرض وتصير أرض المسجد طينا، أي يعني ما عنده سقف، ما في سقف يحفظه من الماء، وهذا يدل على تواضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومع هذا كان هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، والصلاة فيه عن 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، نظرا إلى القصد من بنائه، وهو وجه الله عز وجل، وهو وجه الله سبحانه وتعالى، والنية الخالصة، وليست العبرة بمتانة البناء وزخرفته وزينته، وإنما العبرة بالنية والقصد. إلى أن قال: فالحاصل أن البناء للمساجد من أفضل الأعمال إذا كانت بنية طيبة ونية خالصة، وهو وسيلة وغاية لذكر الله عز وجل. هذا الغاية من بناء المساجد، أنه إقامة ذكر الله عز وجل وعبادته. قال: وهو وسيلة وغاية لذكر الله جل وعلا وعبادة الله فيه، من أجل أن يأوي المصلين من الحر ومن البرد ومن المطر. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهذا هو الغاية من بناء المساجد، ذكر الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى. قال: من أجل أن يأوي المصلين من الحر ومن البرد ومن المطر حتى يطمئنوا في صلاتهم وعبادتهم، ويكون هذا المكان لعبادة الله وتعليم العمل وتعليم العمل لعل العلم، تعليم العلم النافع والدروس المفيدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويكون محل إشعاع النور على البلد وعلى الحارة. هكذا تكون المساجد، فالمساجد لها حرمتها ولها مكانتها ولها عظمتها، فهي أفضل البقاع، يجب أن تعظم أن تصان وأن تحترم، وأن لا يساء الأدب فيها، وأن لا يرفع الكلام فيها، وخصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي أن يحترم، وكذلك أن لا يكون فيه مظهر من مظاهر الأذية للمسلمين. وقد كان في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه في مسجده عليه الصلاة والسلام وكل به من ينظفه ومن يطيبه ويبخره، فسمي بالمجمر، فلان المجمر، لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأن لا يساء الأدب، وأن لا يساء الأدب فيها، وأن لا يرفع الكلام فيها، وأن لا تجعل محلا لأحاديث الدنيا، وإنما تكون محلا لذكر الله عز وجل. ورد في الحديث أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الذي ينتظر الصلاة في المسجد لا يزال في صلاة، وأن الملائكة تستغفر له ما لم يحدث أو يؤذي، ما لم يحدث أو يؤذي، يحدث على ظاهره من الإحداث وهو انقطاع الطهارة وفسادها، ويؤذي، قال يؤذي من في المسجد بكلام أو يعني أو فعل، بكلام أو فعل، ومن ذلك الكلام في المسجد يؤذي الذاكرين لله عز وجل، فهذا يكون يسبب له نقص أجره. فلذلك إذا دخلت بيوت الله لا تؤذي من فيها برفع صوتك. قال وإنما تكون محلا لذكر الله عز وجل، تنظف من القاذورات ومن الروائح الكريهة ومن المناظر السيئة، تكون على أحسن حال، وأن تجمر يعني بالبخور والطيب لتكون رائحتها طيبة، والذين يرتادونها ينظفون أنفسهم باللباس الطيب وبالروائح الطيبة، ويتجنبون أكل الثوم وأكل البصل وشرب الدخان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، فهذا يدل على أن أكل الثوم والبصل مما يتأذى به المصلين، ويأثم عليه من حضر الصلاة وهو قد أكل ثوما أو بصلا إلا أن يذهب رائحتها. وهكذا أيضا الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالواجب ترك أكل الثوم والبصل، فإن كان لابد آكلها فإنه يأكلها في وقت لا يكون قريبا من وقت الصلاة. قال ويأتون إلى المساجد على أحسن حال، لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى، ومحل العبادة، ومحل اجتماع المسلمين، وأيضا هي محل الملائكة، ملائكة الرحمن ينزلون من السماء إلى المساجد، فالمساجد هي محل ذكر الله وعبادته. في قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يترددون عليها في اليوم والليلة 5 مرات، وبعضهم يعتكف فيها ولا يخرج منها فيبقى فيها ليلا ونهارا أو معظم النهار، فهي لا تخلو من عباد الله ولو من الملائكة الكرام، فهي لا تخلو من السكان الذين يعبدون الله ويسبحون ويقدسون سبحانه وتعالى، فهي بقاع طيبة وبيوت طيبة، هي أشرف بقاع الأرض، فيحترمها المسلم ويعظمها ويتردد عليها للصلوات الخمس والعبادة كلما راح عنها لأعماله وأشغاله رجع إليها، لأنها يجد فيها الراحة واللذة والسرور، ويجد فيها ذكر الله ويتصل بربه عز وجل ويعبده ويدعوه قائما بين يديه في بيت من بيوته، فهي قرة عين المسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسجد بيت كل تقي، في رواية بيت كل مؤمن، فالمؤمن يرتاح في بيوت الله أعظم من راحته في بيته، أعظم من راحته في بيته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي 7 يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. قال وقد جاء في الحديث أن من 7 الذين يظلهم الله في ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. قال أهل العلم معنى معلق بالمساجد أي أنه يرتاح لبيوت الله عز وجل، فقلبه منشغل بهذا المسجد، كلما رجع إلى بيته فإنه يكون قلبه متعلق بالمسجد متى يرجع إليه. وبعضهم يكون غالب وقته في المساجد كما رأيناهم يجلسون من بعد أو قبل الفجر بساعة ونصف إلى الإشراق، يجلسون ثم يرجعون إلى بيوتهم، يأتي قبل الظهر بساعة ويرجع بعد الظهر بساعة، ثم يذهب إلى بيته يتغدى يفتح قليلا ويرجع إلى المسجد قبل صلاة العصر بنصف ساعة أو ساعة، ويجلس إلى صلاة العشاء. هذا رجل قلبه معلق بالمساجد، يرتاح في بيوت الله. ولذلك أنا أنصح إخوتي مع سائر طلاب العلم أن يكثروا الجلوس في بيوت الله من تلاوة كتابه وذكره سبحانه وتعالى، ومن تعلم العلم النافع، ومن الدعوة إلى الله. كل ذلك يدخل في ملازمة بيوت الله والتعلق بها. والمؤمن ينبغي عليه أن يكون له تعلق ببيوت الله، لأنها هي سبب في صلاحه. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن من أعظم أسباب البركة في النفس وفي المال وفي الولد المكث في بيوت الله. وكيف لا وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة؟ وكيف لا والملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ وكيف لا وهو يكف أذيته عن المسلمين؟ عندما يكون في بيوت الله يكون أبعد عن أذية المسلمين. فالواجب لمن وفقه الله عز وجل خصوصا طلبة العلم أن يلازم بيوت الله، كذلك كبار السن ممن ليس له أعمال، يلازم بيوت الله عز وجل ففيها الخير العظيم. قال يجب، قال يحب المساجد ويألفها ويتردد عليها ولا ينقطع عنها. هذه صفة المسلم مع بيوت الله عز وجل. لكن عياذ بالله، ما بالكم بأناس يدعون الإسلام ويسكنون بجوار المساجد ولا يدخلونها لا ليلا ولا نهارا، كل السنة أو معظم السنة لا يدخلون المساجد، وربما لا يدخلونها إلا جنائز ليصلى عليهم إذا ماتوا، مع أن المفروض أن هؤلاء لا يصلى عليهم لأنهم لا يقيمون الصلاة. أخبرني أحد الإخوة أنه حصل في بعض الأماكن قصة عجيبة في بعض القرى حولنا، أنه مات شاب، فلما مات أتى أبوه في صلاة الظهر، كان مقرر أن يصلى عليه بعد صلاة العصر، فقال قام أبوه بعد صلاة الظهر وقال يا شيخ فلان. قال نعم. قال هل تعلمون أن ابني دخل هذا المسجد ويوم من الأيام صلى معنا؟ قال والله ما نعرفه. قال فإنه سيأتي بهم، سيؤتى به صلاة العصر وصلي عليه صلاة الميت، فأنا أشهد بالله أن ابني ما كان يصلي، وأنتم تعرفون أنه ما دخل المسجد، فوالله ما أصلي عليه. هذا أبوه. وقال ابني عاد، فشهد على ابنه أنه لا يصلي ولا يدخل بيت الله، رغم أن المسجد بجانبه، ما بينه وبين المسجد إلا شارع. فقال الإمام وأنا والله لا أصلي عليه. وقال المأمومين كلهم والله ما نصلي عليه. المهم فذهبوا به إلى المقبرة مباشرة ودفنوه، ولم يصلي عليه أحدا لأنه كان لا يصلي. فالله المستعان. اليوم بعض الناس المساجد بجانبه ومسجد أو اثنين أو ثلاثة ولا يدخل بيوت الله عز وجل. قال مع أن المفروض أن هؤلاء لا يصلى عليهم لأنهم لا يقيمون الصلاة، ومن ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، فكان المفروض أن لا يصلى عليه. ولكن المسلمين لا يدرون عن حالهم ويحسنون الظن بهم. فالحاصل أن هذا حرمان عظيم والعياذ بالله. فنسأل الله العافية، يسكنون بجوار المساجد ويزاحمون المساجد بسياراتهم ويسمعون الأذان ولا يحضرون إلى الصلاة ولا يطيعون الله ورسوله ولا يجيبون داعي الله عز وجل، ماذا تكون حال هؤلاء والعياذ بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله العافية، ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالتوبة، لأن باب التوبة مفتوح، ولا نقنطهم من رحمة الله. لكن نقول إن استمروا على هذه الحالة فبئست الحالة، وإن تابوا تاب الله عليهم، فالله يتوب على من تاب. فالشاهد أيها الإخوة، علينا أن نحرص على بيوت الله وأن نقيم فيها عبادة الله عز وجل، وكذلك نتعاهد أبناءنا وإخواننا المسلمين. فمن رأينا فيه قصور في عبادة الله عز وجل، في طاعة الله، في الصلاة، فنناصحه ونصحا لله ولدين الله عز وجل، فنبين لهم عظم الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام، وأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمساجد ينبغي أن يهتم بها وتعمر، وأعظم عمارة لبيوت الله هي أن تكون مكانا لأداء الصلوات ولذكر الله ولحلقات العلم والدعوة إلى الله عز وجل ولحلقات القرآن. فتحيا بيوت الله بهذا، ولا تحيا بالبدع كبدع الصوفية والتشيع، وإنما تحيا بذكر الله عز وجل وبالصلاة وبالعلم النافع. فهكذا ينبغي علينا معشر المسلمين جميعا ومعشر طلاب العلم خصوصا أن نحيي بيوت الله عز وجل، وأن نعمرها بطاعة الله عز وجل وذكره والدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك الواجب على طلبة العلم أن يحيوا ذلك تلك المساجد، ولو بدرس، ولو بقراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات، ففيها الخير والبركة. وهذه من عمارة بيوت الله عز وجل بذكره سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلق قلبه ببيوت الله، وممن يكون يتوطن بيوت الله عز وجل، وممن يكون له حظا ونصيبا فيها حتى نلقاه جل وعلا وهو راض عنا. ونسأله جل وعلا أن يختم أعمارنا وأعمالنا بالصالحات، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك. الأمة أمة الإسلام. قال: وعمارتها على نوعين، بالطين ومواد البناء، يعني بالبناء لها والتشييد لها. وهذه العمارة وسيلة وليست غاية، يعني وسيلة لعمارة المسجد وليست غاية، إنما هي وسيلة والعمارة الثانية وهي الغاية، يعني الغاية العظمى من بناء المساجد، هي عمارتها بعبادة الله عز وجل وذكره والقيام بطاعته جل وعلا. قال: وهي الغاية، والعمارة الثانية وهي الغاية، عمارتها بالطاعة وذكر الله عز وجل. ولهذا قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني أنه لا يعمر مساجد الله إلا أهل الإيمان الذين آمنوا بالله وبرسله وبما أعد الله لهم في الآخرة، وممن يحب الصلاة ويحب الزكاة. فهذا الذي يفرح ببيوت الله عز وجل ويفرح بعمارتها ودخولها. قال: فحصل عمارتها على هذا النوع من الأعمال، لأنه هو الغاية وهو المقصود. فليس المقصود من بناء المساجد المفاخرة والمباهاة والفن المعماري كما يقولون، أو الفن الإسلامي. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان أنهم يشيدون المساجد ويتفاخرون فيها ويقل عمارها، يعني تجد المسجد ما شاء الله قد يكفي 5,000 10,000، والذي لا يدخلونه إلا 200، يعني عدد قليل. تجد مساجد مزينة مزخرفة ولا يدخلها إلا القليل، وتجد أحيانا مساجد يزينونها قيمة المسجد هذا قد يبنى به 5 مساجد. مرة دخلنا مسجد صغير، قال لنا إمامه قال أنه كلف 650,000، 650,000، والمسجد لا يتجاوز ممكن 4×5. وهذا لا شك أنه من الإسراف ومن تبذير الأموال بلا فائدة. فيكفي أن يبنى المسجد بلا تشييد وزخرفة وبلا مفاخرة ولا مباهاة. وبعضهم اليوم يبدأ يعني المسجد وجاب النقوشات وجاب أصحاب الزخرفة وأصحاب يعني هذه الأشياء التي وجدت الآن من الزخرفة في الأبواب والزخرفة في الجدران، تكلف أحيانا أكثر من بناء المسجد. وإنما بنيت المساجد لعبادة الله، ليست لأجل المباهاة والمفاخرة والتعالي بأننا فعلنا كذا وأن مسجدنا كذا كما نرى من بعض الجهال، هداهم الله. قال: كل هذه أمور لا قيمة لها ولا اعتبار لها، ومن كان هذا قصده فإنه ليس من عمار المساجد. أما من بناها وأنفق عليها ابتغاء وجه الله ولأجل أن تكون عون المسلمين ومأوى للمسلمين لأداء العبادات فيها ففيها لأداء العبادات فيها، فقصده حسن وعمل صالح. وقد جاء في الحديث: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فيلاحظ قوله بني لله، يعني أن يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى ونيته وجه الله، لا يكون قصده المفاخرة أو المدح أو الثناء أو تخليل الذكر كما يقولون. ولذلك استحب بعض أهل العلم أن الذي يبني مسجدا لا يسميه باسمه، وإنما يسميه باسم أحد من الأعلام، من السلف، من الصحابة، من التابعين، من الصالحين الذين سبقوه، من العلماء الذين سبقوه، ولا يسمي باسمه حتى يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل، لا يدخل عليه العجب ولا يدخل عليه الرياء يبطل عمله ولا شيء من ذلك. قال: هذا كله عمل باطل مهما أنفق فيه من الأموال. أما من بنى لله مسجدا بنية خالصة فهذا من أفضل الأعمال، وهو الذي يبني الله له بيتا في الجنة. وإن كان بناؤه ليس فيه مبالغ أو تفخيم، لو بنى مسجدا يأوي المسلمين ولو كان ببناء متواضع فقد كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، وهو أول مسجد أسس على التقوى هو ومسجد قباء، وكان بناؤهما بالحجارة وجذوع النخل، فالأعمدة من جذوع النخل والحيطان من الحجارة والسقف من الجريد والسعف، وهكذا كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بنائه وتأسيسه لمسجده عليه الصلاة والسلام وكذلك مسجد قباء كان فيه تواضع، كانت بالحجارة وبجذوع النخل ولم يكن فيه شيء من التكلف، مع أنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله له أن يأتي من الشام بما يعني يريد أن يعمر به مسجده يزينه لاستطاع، لكن إنما بنيت المساجد لعبادة الله ليست للزخرفة ولا للمباهاة. فهكذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وجد فيه بعد ذلك من في بداية الدولة الأموية وكذلك وجد قبل ذلك وجد بعد ذلك إلى يومنا هذا، فهذا أمر لا يقيره دين الإسلام، وإنما هذا من صنع الملوك والحكام، ويعني يقصدون بذلك تزيين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل لا يقره النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يهدي جهال المسلمين إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وكذا وكان إذا نزل المطر ينزل على الأرض وتصير أرض المسجد طينا، أي يعني ما عنده سقف، ما في سقف يحفظه من الماء، وهذا يدل على تواضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومع هذا كان هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، والصلاة فيه عن 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، نظرا إلى القصد من بنائه، وهو وجه الله عز وجل، وهو وجه الله سبحانه وتعالى والنية الخالصة. وليست العبرة بمتانة البناء وزخرفته وزينته، وإنما العبرة بالنية والقصد. إلى أن قال: فالحاصل أن البناء للمساجد من أفضل الأعمال إذا كانت بنية طيبة ونية خالصة، وهو وسيلة وغاية لذكر الله عز وجل. هذا الغاية من بناء المساجد، أنه إقامة ذكر الله عز وجل وعبادته. قال: وهو وسيلة وغاية لذكر الله جل وعلا وعبادة الله فيه، من أجل أن يأوي المصلين من الحر ومن البرد ومن المطر. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهذا هو الغاية من بناء المساجد، ذكر الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى. قال: من أجل أن يأوي المصلين من الحر ومن البرد ومن المطر حتى يطمئنوا في صلاتهم وعبادتهم، ويكون هذا المكان لعبادة الله وتعليم العمل تعليم العلم النافع والدروس المفيدة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويكون محل إشعاع النور على البلد وعلى الحارة. هكذا تكون المساجد، فالمساجد لها حرمتها ولها مكانتها ولها عظمتها، فهي أفضل البقاع، يجب أن تعظم أن تصاد وأن تحترم، وأن لا يساء الأدب فيها وأن لا يرفع الكلام فيها، وخصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي أن يحترم، وكذلك أن لا يكون فيه مظهر من مظاهر الأذية للمسلمين. وقد كان في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه في مسجده عليه الصلاة والسلام وكل به من ينظفه ومن يطيبه ويبخره، فسمي بالمجمر، فلان المجمر، لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأن لا يساء الأدب، وأن لا يساء الأدب فيها، وأن لا يرفع الكلام فيها، وأن لا تجعل محلا لأحاديث الدنيا، وإنما تكون محلا لذكر الله عز وجل. ورد في الحديث أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الذي ينتظر الصلاة في المسجد لا يزال في صلاة، وأن الملائكة تستغفر له ما لم يحدث أو يؤذي، ما لم يحدث أو يؤذي، يحدث على ظاهره من الإحداث وهو انقطاع الطهارة وفسادها، ويؤذي، قال يؤذي من في المسجد بكلام أو يعني أو فعل، بكلام أو فعل، ومن ذلك الكلام في المسجد يؤذي الذاكرين لله عز وجل، فهذا يكون يسبب له نقص أجره. فلذلك إذا دخلت بيوت الله لا تؤذي من فيها برفع صوتك. قال: وإنما تكون محلا لذكر الله عز وجل، تنظف من القاذورات ومن الروائح الكريهة ومن المناظر السيئة، تكون على أحسن حال، وأن تجمر يعني بالبخور والطيب لتكون رائحتها طيبة، والذين يرتادونها ينظفون أنفسهم باللباس الطيب وبالروائح الطيبة، ويتجنبون أكل الثوم وأكل البصل وشرب الدخان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. فهذا يدل على أن الأكل الثوم والبصل مما يتأذى به المصلين، ويأثم عليه من حضر الصلاة وهو قد أكل ثوما أو بصلا إلا أن يذهب رائحتها. وهكذا أيضا الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالواجب ترك أكل الثوم والبصل، فإن كان لابد أكلها فإنه يأكلها في وقت لا يكون قريبا من وقت الصلاة. قال: ويأتون إلى المساجد على أحسن حال، لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى ومحل العبادة ومحل اجتماع المسلمين، وأيضا هي محل الملائكة، ملائكة الرحمن ينزلون من السماء إلى المساجد، فالمساجد هي محل ذكر الله وعبادته. في قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يترددون عليها في اليوم والليلة خمس مرات، وبعضهم يعتكف فيها ولا يخرج منها فيبقى فيها ليلا ونهارا أو معظم النهار، فهي لا تخلو من عباد الله ولو من الملائكة الكرام، فهي لا تخلو من السكان الذين يعبدون الله ويسبحون ويقدسون سبحانه وتعالى، فهي بقاع طيبة وبيوت طيبة، هي أشرف بقاع الأرض، فيحترمها المسلم ويعظمها ويتردد عليها للصلوات الخمس وللعبادة كلما راح عنها لأعماله وأشغاله رجع إليها، لأنها يجد فيها الراحة واللذة والسرور، ويجد فيها ذكر الله ويتصل بربه عز وجل ويعبده ويدعوه قائما بين يديه في بيت من بيوته، فهي قرة عين المسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسجد بيت كل تقي، في رواية بيت كل مؤمن، فالمؤمن يرتاح في بيوت الله أعظم من راحته في بيته، أعظم من راحته في بيته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: سبعة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. قال: وقد جاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. قال أهل العلم: معنى معلق بالمساجد أي أنه يرتاح لبيوت الله عز وجل، فقلبه مشغل بهذا المسجد، كلما رجع إلى بيته فإنه يكون قلبه متعلق بالمسجد متى يرجع إليه. وبعضهم يكون غالب وقته في المساجد كما رأيناهم يجلسون من بعد أو قبل الفجر بساعة ونصف إلى الإشراق يجلسون، ثم يرجعون إلى بيوتهم قبل الظهر بساعة، ويرجع بعد الظهر بساعة، ثم يذهب إلى بيته يتغدى يفتح قليلا ويرجع إلى المسجد قبل صلاة العصر بنصف ساعة أو ساعة، ويجلس إلى صلاة العشاء. هذا رجل قلبه معلق بالمساجد يرتاح في بيوت الله. ولذلك أنا أنصح إخوتي مع سائر طلاب العلم أن يكثروا الجلوس في بيوت الله من تلاوة كتابه وذكره سبحانه وتعالى، ومن تعلم العلم النافع، ومن الدعوة إلى الله، كل ذلك يدخل في ملازمة بيوت الله والتعلق بها. والمؤمن ينبغي عليه أن يكون له تعلق ببيوت الله، لأنها هي سبب في صلاحه. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن من أعظم أسباب البركة في النفس وفي المال وفي الولد المكث في بيوت الله، وكيف لا وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وكيف لا والملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وكيف لا وهو يكف أذيته عن المسلمين. عندما يكون في بيوت الله يكون أبعد عن أذية المسلمين. فالواجب لمن وفقه الله عز وجل خصوصا طلبة العلم أن يلازم بيوت الله، وذلك كبار السن ممن ليس له أعمال يلازم بيوت الله عز وجل ففيها الخير العظيم. قال يحب المساجد ويألفها ويتردد عليها ولا ينقطع عنها، هذه صفة المسلم مع بيوت الله عز وجل. لكن عياذ بالله، ما بالكم بأناس يدعون الإسلام ويسكنون بجوار المساجد ولا يدخلونها لا ليلا ولا نهارا، كل السنة أو معظم السنة لا يدخلون المساجد، وربما لا يدخلونها إلا جنائز ليصلى عليهم إذا ماتوا، مع أن المفروض أن هؤلاء لا يصلى عليهم لأنهم لا يقيمون الصلاة. أخبرني أحد الإخوة أنه حصل في بعض الأماكن قصة عجيبة في بعض القرى حولنا، أنه مات شاب، فلما مات أتى أبوه في صلاة الظهر، كان مقرر أن يصلى عليه بعد صلاة العصر، فقال قام أبوه بعد صلاة الظهر وقال: يا شيخ فلان. قال: نعم. قال: هل تعلمون أن ابني دخل هذا المسجد ويوم من الأيام صلى معنا؟ قال: والله ما نعرفه. قال: فإنه سيؤتى به صلاة العصر وصلي عليه صلاة الميت، فأنا أشهد بالله أن ابني ما كان يصلي، وأنتم تعرفون أنه ما دخل المسجد، فوالله ما أصلي عليه. هذا أبوه، وقال ابني عاد، فشهد على ابنه أنه لا يصلي ولا يدخل بيت الله رغم أن المسجد بجانبه، ما بينه وبين المسجد إلا شارع. فقال الإمام: وأنا والله لا أصلي عليه. وقال المأمومين كلهم: والله ما نصلي عليه. المهم فذهبوا به إلى المقبرة مباشرة ودفنوه، ولم يصلي عليه أحدا لأنه كان لا يصلي. فالله المستعان. اليوم بعض الناس المساجد بجانبه ومسجد أو اثنين أو ثلاثة، ولا يدخل بيوت الله عز وجل. قال: مع أن المفروض أن هؤلاء لا يصلى عليهم لأنهم لا يقيمون الصلاة، ومن ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، فكان المفروض أن لا يصلى عليه، ولكن المسلمين لا يدرون عن حالهم ويحسنون الظن بهم. فالحاصل أن هذا حرمان عظيم والعياذ بالله. فنسأل الله العافية. يسكنون بجوار المساجد ويزاحمون المساجد بسياراتهم، ويسمعون الأذان ولا يحضرون إلى الصلاة، ولا يطيعون الله ورسوله، ولا يجيبون داعي الله عز وجل. ماذا تكون حال هؤلاء والعياذ بالله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله العافية، ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالتوبة، لأن باب التوبة مفتوح. ولا نقنطهم من رحمة الله، لكن نقول: إن استمروا على هذه الحالة فبئست الحالة، وإن تابوا تاب الله عليهم، فالله يتوب على من تاب. فالشاهد أيها الإخوة، علينا أن نحرص على بيوت الله، وأن نقيم فيها عبادة الله عز وجل، وكذلك نتعاهد أبناءنا وإخواننا المسلمين. فمن رأينا فيه قصور في عبادة الله عز وجل، في طاعة الله، في الصلاة، فنناصحه نصحا لله ولدين الله عز وجل، فنبين لهم عظم الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام، وأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمساجد ينبغي أن يهتم بها وتعمر، وأعظم عمارة لبيوت الله هي أن تكون مكانا لأداء الصلوات ولذكر الله ولحلقات العلم والدعوة إلى الله عز وجل ولحلقات القرآن. فتحيا بيوت الله بهذا، ولا تحيا بالبدع كبدع الصوفية والتشيع، وإنما تحيا بذكر الله عز وجل وبالصلاة وبالعلم النافع. فهكذا ينبغي علينا معشر المسلمين جميعا ومعشر طلاب العلم خصوصا، أن نحيي بيوت الله عز وجل، وأن نعمرها بطاعة الله عز وجل وذكره والدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك الواجب على طلبة العلم أن يحيوا ذلك تلك المساجد، ولو بدرس، ولو بقراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات، ففيها الخير والبركة. وهذه من عمارة بيوت الله عز وجل بذكره سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلق قلبه ببيوت الله، وممن يكون يتوطن بيوت الله عز وجل، وممن يكون له حظا ونصيبا فيها حتى نلقاه جل وعلا وهو راض عنا. ونسأله جل وعلا أن يختم أعمارنا وأعمالنا بالصالحات، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك الله.